أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صدق الله العلي العظيم.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان،
فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر،
أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر،
والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران،
والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان،
فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو سراب، أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو سراب،
أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن،
أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن،
أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن،
أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان،
فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
اتلو المصحف فجرا عصرا، تعشق روحك هذا الذكرى،
اتلو المصحف فجرا عصرا، تعشق روحك هذا الذكرى،
اتلو المصحف فجرا عصرا، تعشق روحك هذا الذكرى،
تعشق روحك هذا الذكرى،
تلقى الخير وتلقى الأجر، تلقى الخير وتلقى الأجر،
تلقى الخير وتلقى الأجر، وتحرر فيه الإنسان،
أن تلقى الخير وتلقى الأجر، وتحرر فيه الإنسان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن،
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان،
فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان،
يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود،
يا شبل الإيمان
شنف مسامعنا بها الهدى
بالقرآن،
وافتح منافذ دربنا المسدود، واقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. هذا هو القرآن دستور الهدى، فيه الصلاح لطارف وتليد، قرآننا جسر النجاة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شجرة النور.
برنامج خاص في ذكرى شهيد سر من رأى، الإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام.
اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب، وأتقرب بهما إليك خير القرب، يا من إليه المعروف طلب وفيما لديه رغب. السلام عليك أيها الإمام الشهيد، السلام عليك يا سيدي يا علي بن محمد بن علي ابن موسى بن جعفر، السلام عليك يا أبا الحسن الثالث، السلام عليك أيها الهادي، السلام عليك أيها النقي، السلام عليك أيها العسكري، السلام عليك أيها الطيب، السلام عليك أيها النجيب، السلام عليك أيها الأمين، السلام عليك أيها المؤتمن، السلام عليك أيها الناصح، السلام عليك أيها المرتضى، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد ورحمة الله وبركاته.
كان الإمام الهادي عليه السلام أطيب الناس مهجة وأصدقهم لهجة، وأملحهم من قريب وأكملهم من بعيد. إذا صمت فعليه هيبة الوقار، وإذا تكلم فعليه سيماء البهاء. هو من بيت الرسالة والإمامة ومقر الوصية والخلافة، شعبة من دوحة النبوة، منتظات مرتضات، وثمرة من شجرة الرسالة، مجتنات مجتبات.
ولد عليه السلام في صريا، وصريا هذه قرية على بعد 3 أميال من المدينة. أسسها جده الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، وبعد 40 سنة من الحياة الحافلة استشهد في سامراء مسموما بسم المعتمد العباسي، 20 سنة من الإقامة الجبرية في سامراء. وكان طواغيت بني العباس يتوارثون سياسة الاضطهاد كما يتوارثون السلطة والحكم. تبدلت وجوه السلطة، فكان المعتصم ثم الواثق ثم المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز ثم المعتمد، ولكن سياسة القمع لم تتبدل، وكان الضغط والاضطهاد أكثر ما ينصب على حملة رسالة الله من آل محمد عليه وعليهم أفضل التحية والسلام. فكانت سلسلة الشهداء المظلومين من أبناء علي وفاطمة عليهما السلام، وممن على صراطهم وخطهم الإلهي العظيم. وهكذا شهدت سر من رأى رحيل الإمام علي بن محمد الهادي عليهم السلام شهيدا على يد السلطة، حتى كانت داره عليه السلام مقبرة له. ثم شاء الله فاندثرت من سامراء قصور القتلة والسفاكين من بني العباس، وبقيت القبة الشريفة السامقة متطاولة إلى العلاء فوق قبر الإمام الشهيد علي بن محمد الهادي النقي. بالأمس قتل الحكام الجاهليون أباه الشهيد الإمام محمد بن علي الجواد عليهم السلام، كما سيقتلون وحيده العزيز الإمام الحسن بن علي العسكري، ليزهر في أرض سامراء قمران إلهيان يضيئان على الأرض من عوالم الأبد والخلود.
وسامراء يومئذ مركز السلطة، وهي مدينة صممت لتكون عاصمة للخلافة، وكان تصميمها على أسلوب عسكري ولهدف عسكري. يحمي السلطان فيها أجنادهم الذين لا يفقهون. وكان الإمام عليه السلام قد استدعي من مدينة جده الرسول ليكون تحت عين السلطة ورقابتها، ذلك لأن الانتشار لرسالة الله التي يحمل مشعلها الإمام عليه السلام كان يخيف السلطة، وكان يثير في أعماقها المخاوف والشكوك. بيد أن الإمام عليه السلام كان يتصل بمن يريد من أصحابه وأنصاره بأساليب سرية، وكان أصحابه الأوفياء الشجعان يرتبطون بسيدهم عليه السلام خلال الدهاليز السرية المضاءة بنور الإيمان، وكان عرق المعاناة النبيلة يقطر من جباههم الشريفة الصابرة. كانت مطاردات، وكانت مضايقات، وكان الزنزانات.
حكى وصيف لبغى القائد العسكري التركي فقال: حبس أمير المؤمنين، يعني السلطان العباسي المتوكل، حبس أمير المؤمنين هذا الذي يقولون ابن الرضا اليوم، يعني الإمام الهادي عليه السلام، ودفعه إلى علي بن كركر، فسمعت ابن الرضا يقول: أنا أكرم على الله من ناقة صالح، تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. لقد توعد ابن الرضا، انظر ما يكون بعد 3 أيام. فلما كان من الغد أطلقه المتوكل العباسي واعتذر إليه، فلما كان في اليوم 3 وثب على المتوكل ياغز ويغلون وتامش وجماعة معهم فقتلوه، وأقعدوا المنتصر ولده خليفة.
ويعمل خبث الطواغيت على الاستهانة بالإمام عليه السلام، وينزلونه في خان الصعاليك ازدراء به بين الناس، ولكن الطواغيت لا يفقهون. قال صالح بن سعيد: دخلت على أبي الحسن الهادي عليهم السلام فقلت: جعلت فداك، في كل الأمور أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك، حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع، خان الصعاليك. فقال عليه السلام: ها هنا أنت يا ابن سعيد. ثم أومأ بيده فقال: انظر. فنظرت فإذا بروضات آنفات وروضات ناظرات، فيهن خيرات عطرات، وولدان كأنهم الياقوت المكنون، وأطيار وظباء، وأنهار تفور. فمار بصري والتمع وحسرت عيني، فقال حيث كنا فهذا لنا عتيد ولسنا في خان الصعاليك.
ويروي المسعودي في مروج الذهب حادثة من حوادث المضايقات السلطوية للإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام، وهذه هي الحادثة. قيل للمتوكل إن في منزل الإمام كتبا وسلاحا من شيعته وأنصاره من أهل قم، وأنه عازم على الثورة وحمل السلاح ضد السلطة العباسية، فأرسل المتوكل جماعة من جنده الأتراك فداهموا منزله ليلا، ولكنهم لم يجدوا فيها شيئا، ووجدوا الإمام عليه السلام وحده في غرفة مغلقة وعليه مدرعة من صوف أو شعر، وهو جالس على الرمل والحصى متوجها إلى الله تعالى يتلو آيات من القرآن. فحمل عليه السلام على حاله تلك إلى المتوكل، ويستمر المسعودي في تصوير المشهد فيذكر أن المتوكل كان وقتها في حالة لهو وعبث، فطلب من الإمام عليه السلام على سبيل العبث أن ينشده شيئا من الشعر، وبدأ الإمام عليه السلام ينشد أبياتا، ولكنها كانت صاعقة على السلطان العابث اللاهي هزته هزا شديدا. لقد أراد الإمام عليه السلام من اختيار الأبيات الشعرية أن يسخر من واقع العبث السلطوي، وأن يذكر المتوكل بالمصير الذليل الذي سوف ينتهي إليه كما انتهى إليه المتجبرون السابقون، وكانت الصاعقة هي هذا الشعر:
باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأساور والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا، فأصبحوا اليوم بعد الأكل قد أكلوا. وطالما عمروا دورا لتسكنهم، ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا. وطالما كنزوا الأموال وادخروا، ففرقوها على الأعداء وارتحلوا. أضحت منازلهم قفرا معطلة، وساكنوها إلى الأجداث قد نزلوا. ويستفيد الإمام عليه السلام من الفرص ليتخذها وسيلة للتبصير، وليعلن أنه الوارث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه القائد الحقيقي للمسلمين. هؤلاء الذين يحكمون المسلمين بالإرهاب والسلاح ليس لهم من الوجود من شيء. يروي بن شهراشوب في المناقب أن المتوكل سأل الشاعر علي بن الجهم عن أشعر الناس، فراح ابن الجهم يذكر أسماء شعراء من الجاهلية والإسلام، ثم إنه سأل الإمام أبا الحسن الهادي عليه السلام عن أشعر الشعراء، فكان جواب الإمام عليه السلام قويا متحديا، حيث قال إنه الحماني، حيث يقول: لقد فاخرتنا من قريش عصابة بمط خدود وامتداد أصابع، فلما تنازعنا المقال قضى لنا عليهم بما نهوى نداء الصوامع. ترانا سكوتا والشهيد بفضلنا عليهم جهير الصوت في كل جامع، فإن رسول الله أحمد جدنا ونحن بنوه كالنجوم الطوالع. عندئذ سأله المتوكل: وما نداء الصوامع يا أبا الحسن؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله.
ولقد كانت للإمام عليه السلام كلمات أشبه بالشعارات ذات الدلالة العميقة، ففي كلماته عليه السلام تعميق للإيمان في النفوس وتقوية للعزائم والهمم، وفيها توهين للسلاطين الغاصبين. ومن هذه الكلمات الشعارية القصيرة: من اتقى الله يتق، ومن أطاع الله يطع، من أطاع الخالق لم يبالي بسخط المخلوقين، من أمن مكر الله وأليم أخذه تكبر حتى يحل به قضاؤه ونافذ أمره، من كان على بينة من أمره هانت عليه مصائب الدنيا ولو قرض ونشر، من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره، وأخيرا: الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون.
وأخيرا تأتي الشهادة العظيمة، ويفجع آل رسول الله بكبير البيت الهاشمي الإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام، ليكون السم الغادر شاهدا جديدا على ضآلة طواغيت الزمان، وضحالة السلاطين الجاهليين كما هم في كل زمان ومكان. بيد أن الخط الإلهي الكريم يواصل مسيرته الفذة في حياة الإنسان على الأرض، ويظل يتعمق ويستمر. فالدوحة المحمدية العظيمة دوحة خصيبة معطاء، ونور الله المتجدد في الأئمة من أهل البيت عليهم السلام لن يكف عن إضاءة الأرض، على الرغم من طوفان الجاهليات قديمها والحديث.
قدم لكم شجرة النور.
برنامج خاص في ذكرى شهيد سامراء الإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهد لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور. عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذا، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها المستمعون الأعزة. حين ننتقل من رسم البيئة في قصة موسى عليه السلام إلى رسم الموقف فيها، نجد أن القصة في فصلها الأول الذي مهد له بقضية البحث عن النار واستهله بقضية التكليم، هذا الفصل قد استهله بموقف هو اصطفاء موسى عليه السلام للنهوض بالرسالة. ويلاحظ أن الدلالة العبادية في هذا الموقف قد صاحبها التشدد على إبراز معاني القداسة والصفاء والطهر والتوجه النقي نحو السماء. فأول ما طالب النص به هو خلع النعل، ثم الإشارة إلى قداسة الوادي الذي يضم موسى عليه السلام. فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وتلا ذلك المطالبة بالعبادة وممارسة الصلاة من خلال التشدد على أحد مستوياتها المتمثلة في إقامتها في أي وقت تذكرها فيه. وتبع ذلك الإشارة إلى موعد الساعة وإخفاء الموعد عن الآخرين وكونه موعدا لثواب الأعمال وعقابها. وحين نتابع هذا الموقف نجد أن جواب موسى عليه السلام للسماء صاحبته أيضا أمثلة تلك الدلالات العبادية. فموسى عليه السلام عندما طلب من السماء أن تعينه على النهوض بالرسالة، علل هذا الطلب بقوله: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فالتسبيح والذكر يشكلان دلالات عبادية توازن المطالبة بذكر الله تعالى من خلال الصلاة وسواها من الممارسات التي تحمل دلالة الطهر والقداسة والتوجه نحو السماء. ونتابع هذا الفصل القصصي، فنجد أن الموقف فيه قد تضمن طلب الدعم من السماء للنهوض بالرسالة، ليس من خلال نتائجها العبادية فحسب، بل من خلال وسائلها التي يتطلبها شيء من طبيعة الموقف السياسي الذي يواجه به طاغية العصر فرعون. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. إن هذا الحوار، حوار موسى عليه السلام مع السماء، يتضمن جملة من ملابسات الموقف بما يتطلبه من إعداد نفسي ومادي لمواجهة العدو، مسبوقا بالدعم أساسا. فقد طلب موسى عليه السلام أولا أن تمنحه السماء قدرة الصبر على الشدائد، وأن تيسر المهمة. اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تلا ذلك طلبه من السماء أن تزيح عنه عقدة اللسان ما دام الموقف يتطلب مهارة كلامية بغية إيصال الحقائق إلى العدو بوجهها الأكمل الأحسن. احلل عقدة من لساني يفقه قولي. تلا ذلك طلبه من السماء أن ترسل معه أخاه هارون عليه السلام ليساعده في تحقيق المهمة. وأكثر من ذلك، طلب موسى عليه السلام من السماء أن تجعل من هارون ليس مجرد وزير يستعين به على تحمل المسؤولية، بل طلب من السماء أن تحمل هارون عليه السلام مسؤولية النبوة ذاتها، لأن تحميله مسؤولية النبوة يجعله أشد حرصا على تحقيق تلك المهمة الخلافية. أشركه في أمري. وإزاء هذا الطلب حققت السماء لموسى أمنيته قائلة له: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وسوف نرى أن تحقيق الطلب لموسى عليه السلام يرتبط ليس بما يتطلبه الموقف من الإعداد النفسي والمادي فحسب، بل بمواقف سابقة ولاحقة تلقي بعض الإنارة على هذا الجانب. أما المواقف اللاحقة فستتمخض عن طبيعة التعامل الذي سيواجه هارون عندما يخلفه موسى عليه السلام على القوم عشية ذهابه إلى الميقات على النحو الذي سنفصله. وأما المواقف السابقة فتتصل بطبيعة العقدة اللسانية لدى موسى عليه السلام، حيث يرتبط طلب إزالة هذه العقدة بتعامل فرعون مع موسى عليه السلام في طفولته. فالنصوص المفسرة تروي لنا أن فرعون عندما أوتي موسى إليه بعد حادثة إلقائه في اليم أراد قتله عندما عبث موسى عليه السلام بلحية فرعون. وعندها تدخلت آسية بنت مزاحم رضوان الله عليها في الأمر، موضحة لزوجها فرعون أن صنيع موسى عليه السلام بفرعون إنما هو ناجم من كونه طفلا غير مميز. ولكي تثبت آسيا هذه الحقيقة لفرعون، أتت إليه بجمرة ودرة، فهم موسى عليه السلام بتناول الدرة لولا أن تدخل جبرائيل عليه السلام فصرف يده نحو الجمرة فتناولها ووضعها في فمه فاحترق لسانه، وتسبب ذلك في تشكل العقدة لديه. والمهم أن هذه الواقعة الطفولية قد شكلت جانبا من العطاءات التي ستذكر السماء موسى عليه السلام بها في سلسلة العطاءات التي تسردها هذه القصة وسواها، فيما أنقذت موسى من القتل بعدما أنقذته من الغرق في اليم غداة ألقي في التابوت. وخارجا عن هذا الموقف، فإن طلب إزاحة العقدة اللسانية يظل مرتبطا بمواجهة فرعون الذي كان وراء تسبيب العقدة المذكورة، حتى كأن النص القصصي من الوجهة الفنية ينقلنا إلى إجراء موازنة بين الذهاب إلى فرعون وقد كبر موسى عليه السلام واطلع بأكبر مهمة، وبين التخلص من فرعون وهو طفل، حيث تظل النتيجة نصرا على فرعون في الطفولة وفي الكبر، فضلا عن أن إزالة العقدة ستقترن بظاهرة أخرى كان فرعون نفسه قد أحدثها، وهي أمر يتطلب إزاحة تلك العقدة ما دامت المواجهة الجديدة مع فرعون نفسه، حتى كأن النص القصصي ينقلنا من جديد إلى إجراء مقارنة بين مواجهة لفرعون وقد أصبح موسى عليه السلام فصيح اللسان، وبين تذكر لحادثة كان فرعون وراء إزالة الفصاحة عنه. مثل هذه الموازنة لها أهميتها الفنية في حقل البناء القصصي كما هو واضح. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
ولم أنس موقفنا للوداع وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، إلا غدت فوق خدي تسيل.
فقال نصيح من القوم لي وقد كاد يأتي علي الغليل، فقال نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغليل، تأن بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل، تأن بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حال ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، 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 إلا غدت فوق خدي تسيل.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. بوادر انهيار حكومة نتنياهو محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. تحتدم هذه الأيام الخلافات بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة في الكيان الصهيوني، ما انعكس على الشارع مباشرة، وبسبب هذا تسير حالة أو تسيطر حالة من القلق والخوف غير المسبوقين على الإسرائيليين من تفكك كيانهم المختلق واندلاع حرب أهلية تلوح إلى انهياره، خصوصا وأن الشارع الصهيوني يعاني بالأساس من قلق شديد بسبب تنامي عمل المقاومة الفلسطينية. ففي مطلع كل أسبوع يشهد كيان الاحتلال مظاهرات واحتجاجات رفضا لقرارات بنيامين نتنياهو وسياسته الهادفة لإلغاء ما يسمى بجهاز القضاء في الكيان، وهو سبب تفاقم حدة الخلافات بين الحكومة اليمينية والمعارضة. وفي يوم السبت الماضي تظاهر آلاف المستوطنين في تل أبيب وحيفا في الداخل المحتل احتجاجا على قرارات الحكومة وتدخلها في وضع القوانين والإخلال بنظام القضاء. وكانت شرارة بداية المظاهرات والاحتجاجات مع تمسك وزير العدل في حكومة الاحتلال ياريف ليفين بموقفه وإصراره على تطبيق رؤيته بتمرير التعديلات القانونية الرامية إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاء وسلطة القضاء. وازداد تفاقم الأمور على نتنياهو حينما قررت المحكمة العليا إلغاء تعيين زعيم حركة شاس آري درعي وزيرا في حكومته، كونه مرتبط بمخالفات وقضايا فساد، وسط تحذيرات من إقدام الحكومة على سن قانون يجرد المحكمة من صلاحيات لضمان وجود درعي بالحكومة. المراقبون يرون أن الشارع الصهيوني عندما بدأ في المستوطنين بإطلاق النار على الفلسطينيين بدم بارد، فإنه لا يستبعد قيام مجموعات باغتيال شخصية قانونية بارزة ليصب الزيت على نار الخلافات، وتنتشر حالة الفوضى العارمة في قلب الكيان وتنعدم القدرة على السيطرة على الأوضاع، بدليل إشارة رئيس الكيان الإسرائيلي يتسحق هيرتسوك إلى خروج زمام الأمور عن سيطرته وفشله في تهدئة الأوضاع وتأكيده أنه لا يضمن نجاح الوساطة بين الأطراف المسؤولة عما يحدث. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الخلافات فإن وصولها إلى المؤسسات الكبرى كالجيش الصهيوني يعني تهدد النسيج الوهمي لهذا الكيان الذي سيتفكك بلا شك. وفي ضوء هذه المعطيات فإن قيام نتنياهو بإقالة وزير الداخلية والصحة أريا درعي زعيم حزب شاس سيدخل الائتلاف الحكومي بالكيان في دوامة من الاضطرابات، ما ينذر بسقوط الحكومة والتوجه إلى الانتخابات المبكرة، إن حركة شاس لن تبقى يوما واحدا في الحكومة بدون درعي، أي أنه لن تتمكن حتى اليوم أي حكومة من إنهاء المدة القانونية لها في الكيان. وهذا ما يؤكد أن البيت الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وصلتنا بعض المساهمات والمشاركات نتابعها من خلال الواتساب. الأخت أم علي من البحرين بعثت لنا بمشاركة تقول فيها: الخيبة في طريق نتنياهو موجودة فعلا، ولكن اليمين المتطرف لا يريد إلا اتخاذه رئيسا أو إلا اتخاذه رئيسا واقعا، أن نتنياهو سياسي متمرس والنبوءة تقول إن الأمر سيستمر معه، ولكن القدر قابل للتغيير. شكرا لأم علي من البحرين، طبعا بعثت لنا بمشاركات تهنئة ومباركة بمناسبة حلول شهر رجب، وتمنى لها وللجميع قبول الطاعات والعبادات في هذه الأيام الفضيلة، وإن شاء الله على من السائرين على نهج الأئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج أرض المقاومة. إقالة وزير داخلية حكومة نتنياهو وظهور تباينات بين التشكيلة الوزارية الغير متجانسة، كل ذلك يؤشر إلى انهيار وشيك وسريع لحكومة نتنياهو عما قريب. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة.
أرض المقاومة. أرض المقاومة.
ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا بوادر انهيار حكومة نتنياهو، نرحب بالأستاذ الدكتور هادي عيسى دلول المستشار في القانون الدولي معنا عبر الهاتف. دكتور هادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد.
الله يسلمك. دكتور هادي، ما الآثار المستقبلية على الاحتجاجات التي أصبحت أسبوعية في الكيان الإسرائيلي، وما تقييمكم لهذه الاحتجاجات والمطالبات يعني تنحي الحكومة والكف عن محاولات تقويض القضاء وما إلى ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى محمد. أهلك أستاذ محمد ورسالة المستمعين.
أهلا وسهلا.
إن تذكر من حوالي 3 سنوات بدأنا في هذا الموضوع عبر قناة التقالين وقنوات كثيرة، كنت ألوح على أننا نعمل في محور المقاومة على كسر العمود الفقري الصهيوني أمريكي. من خلال استبعاد الصهيوني عن اليهودي، الصهيوني المستعمر واليهودي المستثمر. وهذه كانت وصية الإمام الخميني قدس سره، أن ندرس عدونا جيدا قبل أن نحاربه. سيد الوالد الإمام الخامنئي أيضا شدد على عملية التروي في حيازة السلاح السياسي قبل السلاح العسكري، لأنه لربما أن نحارب سياسيا وإن طال الأمد قليلا دون أن نطلق طلقة واحدة وينهار عدونا. والحمد لله الآن نجدي هذه الأرباح